اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد. إذا شغل الإنسان بشيء فقلما يستفيد ما دام مشغولا بهذا الشيء الذي شغله حتى تقضى حاجته. وإذا شغل عقل الإنسان بمسألة من المسائل فقلما يستفيد من سواها إلا إذا أجيب له عنها. ونجد كثيرا من الآيات والأحاديث تحضنا على إفراغ ما في أذهاننا من أسئلة حتى إذا علمنا الجواب عنها انطلقنا إلى العمل بعد العلم لنكون على بينة من الأمر. وتلك طبيعة المؤمنين أنهم لا يبيتون على جهل ولا يتركون علما دون عمل، فهم يقضون على جهلهم بالعلم وهم يحققون حقيقة العلم بالعمل، حتى يحقق المؤمن الغاية التي لأجلها خلق. فما خلق العبد المؤمن إلا ليعبد الله تعالى، وما العلم إلا أهم ميادين العبادة على الإطلاق. بل إن بعض الصحابة فسر العبادة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليعرفوني، لأن معرفة الله تعالى من العبادة وتكون قبل أداء ما فرضه الله تعالى على الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصلي إلا إذا علم، ولا أن يصوم إلا إذا علم، ولا أن يزكي إلا إذا علم، ولا أن يترك المنكرات إلا إذا علم، إذا علم حقائق تلك الأشياء حتى يؤديها عن علم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. وهذا حق، لأننا إذا عبدنا الله تعالى عن جهل ردت عبادتنا علينا، أو على أقل تقدير لا أجر لنا عليها حتى نتعلم إذا كان في إمكاننا ذلك. ولذلك فرض الله تعالى على جميع عباده العقلاء طلب العلم، كما فرض عليهم أداء العبادات الأخرى. وكان صلى الله عليه وسلم يطالب أصحابه بالسؤال عن أي شيء يعن لهم دون الإكثار من الأسئلة، أي أن يتوجه المسلم بالسؤال عما يهمه ليعمل به، فإذا ظهر شيء آخر سأل عنه ليعمل به، لا أن يكثر من الأسئلة فتتوه الأجوبة. فإني إذا سألت عن 100 سؤال في يوم لن يعلق بذهني إلا القليل، فكأني أضعت على نفسي خيرا كثيرا. فلأسأل، ولكن علي أن أسأل عن الأهم فالمهم فالأقل أهمية، وأن أجعل الأسئلة قليلة مركزة حتى أتحقق من الإجابة وأتبينها لأعمل بها، لأن من علم ولم يعمل عاقبه المولى جل وعلا كمن جهل ولم يتعلم مع قدرته على ذلك. ولقد كان بعض الصحابة لا يتجاوز الآيات العشر التي يحفظها حتى يعلم ما فيها من أحكام وحتى يجيد فهمها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى حفظ آيات أخرى، لا يريد أن يضم محفوظا إلى محفوظ دون أن يفهم ما حفظه أولا، أن يعلم ما في محفوظاته من أحكام. فليست العبرة بكثرة المحفوظ، وليست العبرة بكثرة العلم، وإنما العبرة بما يفهمه الإنسان ويجيد العمل به. إن الله تعالى ينظر إلى الكيف قبل أن ينظر إلى الكم، أي إن الشيء القليل ما دام يؤدى على أساس جيد كانت منزلته عند الله تعالى هي المنزلة، بعكس الكثير الذي لا يؤدى على أساس جيد فلا قيمة له عند المولى جل وعلا. ولقد سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يرد العمل الناقص على صاحبه، العمل الناقص على صاحبه إذا كان صاحبه يقدر على الكمال، يقدر على ما هو أجود، يقدر على ما هو أفضل، أي أنه نقص من العمل مع قدرته على عدم النقص. كما أن الله تعالى أخبرنا أن الخبيث مرفوض وأن صاحبه مطرود ما لم يستقم على الطريق، وعرفنا أن الكلم الطيب يصعد إليه ويرفع، كما أن العمل الصالح يصعد إليه ويرفع. معنى ذلك أن الكلم الخبيث والعمل الفاسد لا يرفع ولا يصعد ولا يقبل. ومن هنا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما معناه: إذا أدى العبد الصلاة كاملة رفعتها الملائكة في سرقة من حرير ولها رائحة طيبة، فيستفتح لها فتفتح لها أبواب السماء، ثم تعرض على المولى جل وعلا فيقبلها المولى جل وعلا ويقول: ضعوها في عليين. ثم تقول الصلاة داعية لصاحبها: حفظك الله كما حفظتني. وإذا أدى العبد الصلاة ناقصة لفتها الملائكة في خرقة بالية وصعد بها إلى السماء ولها رائحة منتنة، فيستفتح لها فلا تفتح لها أبواب السماء، فترد على صاحبها ويلطم بها وجهه، فتقول الصلاة داعية على صاحبها: ضيعك الله كما ضيعتني. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا صلوات الله وسلامه عليه أن بعض الناس يسرق في صلاته، وأخبرنا أن من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أو في صلاته بألا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الخشوع فيها. ومعنى أنه يسرق أي يخون، أي أنها ناقصة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الخبيث من القول أو الفعل. وإذا كان مولانا سبحانه وتعالى قد عرفنا أن الخبيث إذا أنفق منه لا يقبل، ونهانا عن إنفاق الخبيث بقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، كما أنحى باللائمة على من يجعل لله ما يكره حيث قال عنهم ويجعلون لله ما يكرهون. وعرفنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم سمعنا من مولانا سبحانه وتعالى الكثير من الآيات الدالة على الإحسان والإتقان، ففهمنا أنه بعد أن أمرنا بالإيمان أمرنا بالإحسان، فالإيمان وحده ليس بكاف إلا بالنسبة للمبتدئ، والإحسان قمة فوق قمة الإيمان، والإحسان هو الإتقان، إتقان العمل وإتقان مراقبتك لمولاك جل وعلا حتى تعلم أن الله تعالى مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة، فيؤدي هذا إلى الابتعاد عن كل ما لا يليق وإلى فعل ما أنت جدير به كمؤمن. وما منا إلا وقد أساء، وما منا إلا وقد أخطأ، وكل بني آدم خطاء، وليس بعيب أن أخطئ، فطبيعتي أني خلقت وفي طبيعتي أني يقع مني الخطأ، إلا أنه من الواجب علي أن أسارع بترميم خطأي ولم شعثي وتسديد أمري وإحسان قولي وفعلي، وأن أتبع الخبيث بالطيب حتى يمحو الله تعالى عني ما فعلت من خبيث، وأن أقفي على السيئات بالحسنات حتى يذهب الله تعالى السيئات بالحسنات، كما قال سبحانه وتعالى وأتبع وإن الحسنات يذهبن السيئات، والرسول يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والرسول أيضا يقول إن الخبيث لا يمحو الخبيث وإنما يمحو الله الخبيث بالطيب، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلي ألا أيأس من الوصول إلى حد يرضي المولى جل وعلا عني ما دمت أستشرف لهذا، وما دمت على صلة بالمولى جل وعلا فإنه سيفيض عليك على قدر استعدادك وعلى قدر دوام صلتك، ومن استمد من الله تعالى أمده الله تعالى، ومن ذكر الله تعالى ذكره الله تعالى، ومن شكر الله تعالى شكره الله تعالى، ومن اتصل وصل، والإمداد على قدر الاستعداد كما يقول أهل الطريق، ومن ذاق عرف، ومن حرم انحرف. أحسن صلتك بمولاك ولا تستكثر ذنبا على رحمة الله تعالى، ولا تستعظم منكرا على عفو الله تعالى. ما عليك إلا أن تنخلع مما وقع منك وحدث لك لترجع إلى الله تعالى رجوعا حقيقيا سائلا المولى التوفيق والسداد. ومن هنا كان من الواجب على كل واحد من المسلمين أن يسأل بلا حرج، والأسئلة على أنواع، من الجائز أن أسأل شفهيا، ومن الجائز أن أكتب السؤال، ومن الجائز أن أسأل لغيري وأن يسأل غيري لي. وكل هذا حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان البعض يسأل الرسول مشافهة، وهو على المنبر يخطب الجمعة كان البعض يسأله وكان يجيبهم وهو على المنبر. أثناء خطبة الجمعة يقطع الخطبة ليرد على السائل ولا حاج، وكان يجيب السائل وهو في الطريق، إذا استوقفه وقف له. وربما سأل الإنسان لغيره، وربما كلفت واحدا أن يسأل لي لحرج ما سيصيبني، كما كان علي كرم الله تعالى وجهه يكلف بعض الصحابة بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لحرج علي من الرسول، لأن السؤال ربما كانت له بعض الحساسية، لا حرج. وربما سألت لزوجك ولأمك ولمن يليك، وأعتبر أن السؤال لك أو لأهلك عن طريقك من الفرائض بالنسبة لك، ففرض علي أن أسأل، وفرض علي أن أسأل لمن ألي أمرهم من زوجة أو ابنة أو أم أو أخت أو غيرهم، لأن الله تعالى سائلني عن نفسي وعمن ألي أمرهم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولقد وصل الحد بتشجيع الرسول للصحابة أن كانت بعض النساء يسألن رسول الله وهن في المسجد مع الرجال، حيث أباح الرسول للنساء أن يجلسن في المسجد خلف الرجال يسمعن العلم ويشهدن الجماعات ويسألنا، ويسمع الرجال سؤالهن ويجيبهن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلي من شأن السائلة ويمدحها ويثني عليها. وهذا ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأمته أن يفعلوا. في هذا المجال جاءتني مجموعة من الأسئلة تزيد على 50 سؤالا، حاولت أن أجيب عن بعضها عقب كل درس من الدروس التي بدأناها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجدت بأن الأمر سيطول على أصحاب الأسئلة، فضلا عن أن ما في تلك الأسئلة من موضوعات حية لا يقل أثره من ناحية الانتفاع به عن أثر ما نقرأه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج إذا قصرنا هذا الدرس في تلك الليلة على الإجابة عما ييسره الله تعالى من أسئلة مما معنا، ولا حرج بعد ذلك إذا اتسع الوقت أن نجيب على أسئلة الإخوة الفضلاء في هذا المجلس. سؤال للمرة الثانية لأني أجبت عنه في الأسبوع الماضي، يقول: ما رأي الدين في ثقب أذن المرأة لوضع الحلي فيها؟ وكأني بهذا السائل لم يكن موجودا في الأسبوع الماضي. وعلى أي حال، يجوز ثقب أذن المرأة والبنت الصغيرة لوضع الحلي فيها ما دام ذلك لا يؤذيها، وهذا أمر مباح ولقد كان معمولا به أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأشهر الحرم وما هو واجب المسلم تجاهها؟ الأشهر الحرم أشهر أربعة حرمها الله تعالى في محكم كتابه، أي حرم القتال فيها والابتداء بالاعتداء على الناس إلا إذا اعتدي عليك فيجب أن ترد ما وقع عليك من اعتداء، ولكن يحرم الابتداء بالعدوان ولا يحرم رد العدوان في تلك الأشهر. والأشهر الحرم هي كالتالي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، رجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان، وهذا الترتيب هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنها الأشهر الحرم أي الأشهر التي حرم الله تعالى فيها الابتداء بالاعتداء على أي مخلوق، وخاصة في الأماكن المقدسة، أي في مكة وما حولها، فهي المكان المقدس الوحيد الذي كان موجودا قبل الإسلام مما يعرفه العرب، وإن كان هناك بيت مقدس آخر لا يعرفه العرب غالبا، أي لا يدينون لهذا المكان، وهو بيت المقدس الذي في فلسطين. أما بيت الله الذي في بيت العفي في بلدة بلاد العرب فهو المسجد الحرام، فكان الاعتداء فيه في تلك الأشهر بالذات يعتبر إجراما ما بعده إجرام. إذا اعتدى علي واحد في تلك الأشهر وجب علي أن أرد الاعتداء على من اعتدى علي حتى آخذ الحق كاملا، حتى ولو كان ذلك في الأشهر الحرم فلا حرج، فقد أباح الله تعالى لنا ذلك إذا اعتدي علينا في الأشهر الحرم لا حرج. أما إذا لم يعتد علينا فلا نبدأ أحدا بالقتال فيه أو بالإساءة إليه. واجب المسلم في تلك الأشهر أن يحترس من وقوع بعض المنكرات منه فيها. الاحتراس قائم، والاحتراز قائم في كافة الأيام، ولكنه في تلك الأشهر أوجب. شهر ذو القعدة شهر يكون قبل شهر الحج، وشهر المحرم يكون بعد شهر الحج، فكأن الله تعالى حرم قبل الحج شهرا حتى يتيسر للناس أن يخرجوا من بلادهم في أمن واطمئنان للوصول إلى الحج، وحرم شهرا بعد الحج حتى يتيسر للناس العودة إلى بلادهم في أمن واطمئنان. فهو وجب لأنه في وسط الأشهر التي طال القتال فيها، فكأن هذا الشهر أشبه بهدنة بين القتال الذي تم قبله والذي سيتم بعده،
لأن شهر رجب ليس من أشهر الحج،
أشهر الحج، ولا يفضل أي شهر آخر من ناحية الذهاب إلى العمرة فيه كما كان يظن البعض، فإن أفضل الأشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان ثم بعده المحرم، تلك هي الأشهر التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحريم تلك الأشهر الأربعة كما قلت لكم حتى لا يقع من الإنسان فيها أي ذنب بالنسبة إلى الغير. سؤال يقول: لو قمت بتصوير الكتب وبيعها دون إذن صاحبها هل هذا حرام؟ كذلك لو قمت بتسجيل دروس بعض العلماء وبيعها هل في هذا إثم، علما بأن النية لله ولنشر العلم الصالح؟ هناك بعض من الناس لا يسمحون مطلقا بنشر إنتاجهم إلا بعد إذنهم أو بعد دفع شيء لهم، ويعتبرون أن الجهد الذي بذلوه في التأليف أو في الإلقاء يستحقون عليه أجرا يدفعهم إلى عدم إباحة استعمال هذا الشيء إلا بعد إذنهم. وإن كان من الناحية الشرعية لا يحجر على علم خرج للناس، فإن الله تعالى هو الذي يعلم العباد، وإن الله تعالى علم العباد مجانا، فلا تأخذ على هذا التعليم للغير أجرا كما لم يأخذ المولى جل وعلا منك أجرا إلا إذا قمت أنت بتعليم الغير هذا العلم، فيجوز لك أن تأخذ أجرا على قدر ما تبذله من جهد في نقل العلم لا ثمنا للعلم، فإن العلم لا ثمن له. أي أني إذا خطبت أو درست أو ألفت يجوز أن آخذ ثمنا على هذا الجهد، فإذا فرغت من إلقاء درسي وسجله البعض فأخذت أجرا على هذا الجهد، فليس هناك من داع لإعادة أخذ الأجر ثانية وثالثة كلما أعيد التسجيل، لأني لا أكرر هذا الجهد ثانية وثالثة ورابعة، آخذ الأجر على الجهد الأول على بذلي لهذا العلم في تلك الأوراق أول مرة على تعليم هذا الإنسان هذا القدر من القرآن، فإذا سجل فأخذت الأجر أول مرة لا أخذ الأجر ثانية وثالثة، حتى لا يكون هناك حجر على نشر العلم، فإن الله سبحانه وتعالى نهانا عن كتمان العلم وحذرنا من ذلك، وكتمانه ليس بألا تقوله للناس فقط بل بأن تضع بعض العقبات في طريق وصول العلم الى الناس يعتبر كتمانا ايضا. الرسول يقول: من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومهما انتظرت من اجر يا اخي المسلم على ما تبذله من قول او من كتابة فلن يعدل معشار ما اعده الله تعالى لك من الاجر. ويكفي انك اذا علمت واحدا حرفا من كتاب الله تعالى اخذت 10 حسنات على هذا الحرف، وكلما قرأ من علمته هذا الحرف اخذت 10 حسنات كلما قرأ، فاذا علم هذا الذي علمته لو علم واحدا اخر لاعطاك الله تعالى مثل اجر من تعلم بسببك. فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: وإن كنت أستحسن منك أن تأخذ الإذن من المسؤول من المؤلف مثلا او من القى هذا الدرس لا حرج ان تأخذ الاذن من باب الادب، ولئلا تكون هناك جفوة، ولئلا يظن انك قد سطوت على حق من حقوقه. فان ابى ولم يأذن فسجل ووزع ما سجلته وما كتبه ونقلته وزعه على خلق الله تعالى، ولا حرج عليك ولا ذنب ان شاء الله. ربما نقلت هذا وبعت انت ايضا. هنا نتوقف قليلا: ما دمت ستسجل لتنتفع انت فهو أولى منك بقدر من الانتفاع، عليك أن تعطيه قدرا مما سيدره عليك هذا التسجيل أو هذا الكتاب. أما إذا كنت ستطبعه لوجه الله تعالى دون أن ينالك أو تنتظر هذا الأجر من وراء ذلك مالا، فلا حرج عليك إذا كتبت ولا حرج عليك إذا سجلت إن شاء الله تعالى. حتى ولو منعك فسجل من خلفه ووزع ولا حرج عليك إن شاء الله. الحقيقة الكتاب اللي معي لم يستوقفني سؤال طول حياتي كما استوقفني هذا السؤال، سؤال يحمل بعض المضامين التي يعيشها شباب المسلمين في هذا العصر، والتي ابتلي بها كل الشباب من المسلمين ومن غير المسلمين. شاب مسلم أرجو من الله تعالى لي ولكم وله التوفيق والهداية والصلاح، يحدثني في هذا الكتاب أنه قد زلت منه القدم وصنع بعض المنكرات ووقع في تلك الجريمة القذرة وزاولها مع بعض النساء أكثر من مرة، وضحك الشيطان عليه وسهل له هذا الأمر حتى أثمر هذا الاتصال ثمرته الطبيعية، فأخذ يتفكر في الأمر واستيقظ ضميره وخاف من مغبة هذا الأمر أن يفضح إذا تم حملها ووضعت وسئلت من أبوه فماذا يفعل. يقول: ثم عاهدت الله تعالى لئن أنجاني من أثر تلك الفضيحة لأحاولن قدر الاستطاعة أن أقيم الحد على نفسي كما شرعه المولى جل وعلا، حتى ولو أدى ذلك إلى مماتي، فلأن أموت طاهرا من هذا الذنب أفضل من أن ألقى الله تعالى وقد تلوثت بتلك المعصية. واستجاب الله دعائي وخلصني من هذا الكابوس، وانتهى ما في بطن تلك المرأة التي أزته على الجريمة وانتهى الأمر. يقول: أنا أسأل الآن بعد أن رجعت إلى الله تعالى وبعد أن تبت إلى الله توبة لا أدري إن كانت قد قبلت أم لا، ماذا أفعل؟ أريد أن أعلم الآتي: ما هي علامة قبول التوبة من العبد إذا تاب إلى الله تعالى؟ وهل لمن زنى أكثر من مرة توبة؟ وهل إذا تبت إلى الله تعالى في الدنيا لا يعاقبني على هذا الذنب في الآخرة؟ وماذا لو تزوجت؟ هل يحدث لزوجتي أو لابنتي ما حدث مني لتلك المرأة؟ وإذا تقدمت لإقامة الحد علي فمن ذا الذي يقيمه علي وأنا أخشى من الفضيحة؟ هل أكلف بعض المسلمين بإقامة الحد علي في السر؟ أنا مستعد لذلك. هل آتيك في بيتك لتقيم الحد علي؟ أنا مستعد لذلك، ولكني أعلم أن الله تعالى اشترط عند إقامة الحد لا بد من وجود جماعة طائفة من المؤمنين لشهود إقامة الحد. أنا مستعد أن تجمع من شئت من المؤمنين حتى يشهدوا إقامة حد الله علي، كل ذلك في سبيل أن يقبلني المولى جل وعلا وألا يعاقبني على ذلك. ثم يقول في اخير خطابه: والله الذي لا اله الا هو ان اكثر شباب اليوم ضائع، قلوبهم بيضاء وافعالهم سوداء بفضل البيئة التي تحرضهم على كل منكر. ما من خطوة يخطوها الكثير من الشباب الا وفيها مزالق خطرة. الاعلام بكافة صوره يحض على المنكر، كثير من اجهزة الدولة تحض على المنكر، كثير من المسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام يفعلون المنكرات. ماذا يفعل الشاب الذي يجد المنكر سهلا امامه، والذي يجد الطريق الى المحرمات في منتهى اليسر بالنسبة له؟ اذا وقع لا قومة له، اذا ضاعت كرامته لا توبة له، ماذا افعل؟ دلني. حقيقة ربما سمعت من بعض الشباب قريبا من تلك الشكوى، ولكن بهذا النص الذي قلته تقريبا لكم، لاني قرأت الرسالة اكثر من مرة وعجبت لشجاعة هذا الشاب المؤمن، وان كان لم يذكر اسمه وحسنا فعل. واوصيه واوصي كل واحد من الناس ابتلي بالوقوع في شيء من المنكرات الا يذكر اسمه لاحد، والا يعترف امام مخلوق، والا يقول لقد فعلت وفعلت، فان الله تعالى يبغض ذلك. ان الله تعالى وقد ستر على عبده لا يحب من العبد ان يفضح نفسه. ان الله تعالى لم يطلع احدا من الناس عليك وانت تفعل ما تفعل، وسترك لقاء ما اعد لك من قبول التوبة بعد ذلك. فلا تفضح نفسك بذكر ما ستره الله تعالى عليك، ولا تكشف سترا غطاك الله تعالى به، واحمد الله تعالى على انه لم يعلم بك احد. ثم اقول لك اجابة على ما سألت من ناحية اقامة الحد: اصرف نظرك عنه، لا لاني لا احب اقامة الحد على من ارتكب منكرا، ولكن الله تعالى يحب من عبده الذي ارتكب ذنبا من الذنوب لو رجع الى الله تعالى من باب التوبة اعظم من رجوعه من باب الحد، الا اذا اعترف وظهر شخصيا للحاكم المسلم القادر على تطبيق الحدود. فعلى الحاكم ان يسأله وان يتأكد ويتحرى منه، فاذا تأكد من كل شيء جاز ان يقيم الحد عليه. قدوتنا في هذا ما حدث من سيدنا ماعز احد الصحابة الذي وقع في مثل هذا الذنب، ثم جاء الى الرسول بنفسه واعترف امام الرسول وطلب اقامة الحد عليه، وتركه الرسول مرة واثنتين وثلاثا وخمس مرات، وهو يأتي للرسول من كافة الجهات، عن يمينه وعن شماله ومن امامه، وهو يقول: يا رسول الله طهرني، اقم علي حد الله، لقد صنعت جريمة الزنا، ويعرض الرسول عنه. فلما اصر اذا بالرسول يقول له: ابيك جنون؟ فقال: لا اني عاقل. فسأل من يعرف ابيه جنون، فقالوا: لا يا رسول الله. فقال لواحد من الناس: قم فاستكنهه، شم نكهته، شم الفم، يمكن يكون شارب خمر. فقال: لم اشرب منكرا ولم اغب عن وعي، وشم فوجد ان الفم طاهر. ثم قال الرسول له: انتظر حتى تقام الصلاة، وامر باقامة الصلاة، وفي هذا يعطيه فرصة للتراجع او لتغيير القول او للانصراف او للهرب او لاي شيء. تركه لم يقم الحد عليه واقيمت الصلاة، وجلس الرسول يختم الصلاة، وبعد ان اتم ختمها جاءه ماعز ثانية: طهرني يا رسول الله، اقم علي الحد. فقال له الرسول: لعلك قبلت، يعني لعلك لم تفعل الشيء، لم تتصل، لعلك فاخذت، ربما كشفت فخذها فقط، لعلك غمزت، لعلك كذا. فقال: يا رسول الله، اتيت منها حراما ما يأتيه الزوج من زوجته حلالا. فقال الرسول للصحابة بعد ان سد الرسول كل الابواب التي ربما اتى منها بعض المنافذ او بعض الاشياء التي تتيح لسيدنا ماعز الا يقام عليه الحد، وسيدنا ماعز كلما سأله الرسول سد ورد واجاب بما يقنع، فقال: لقد اوجب، اقيموا عليه الحد. فخرجوا به واخذوا في اقامة الحد عليه، وقد كان متزوجا، اخذوا يرجمونه، لان الرجم هو حد المتزوج، اما الاعزب الذي لم يتزوج فان حد الزنا بالنسبة له الجلد 100 جلدة وترغيب سنة، يعني حبس سنة او نفي سنة من المكان الذي تمت فيه الجريمة، والنفي هنا يقلب بالحبس في عصرنا الحاضر اذا كان هنا من يقيم الحد. ولما ازلقته الحجارة وهم يرجمونه تطبيقا لحد الله تعالى، اذا به يولي هاربا من شدة وقع الحجارة عليه، فطارده البعض، واثناء فراره قابله واحد من الجهة التي يفر اليها، فظنه من العبيد الذين هربوا من اصحابهم، فقابله بلح بعير، اي بعظمة حنك البعير، وضربه بها على رأسه فشجها، فوقع على الارض فادركوه فاكملوا اقامة الحد عليه حتى مات. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هلا تركتموه اذ هرب؟ هلا تركتموه اذ هرب؟ لعل الله ان يرزقه توبة. اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصيد اخطاء الناس لتنفيذ العقوبات عليهم، مع ان اقامة الحد في الدنيا تطهير له من ذنبه في الدنيا واعلاء لشأنه في الاخرة، فانه سيأتي يوم القيامة طاهرا مطهرا لا يحاسب على اي ذنب، كما اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان من اعظم التوبة قبولا ان يجود الانسان بنفسه في سبيل الله ولو بسبب اقامة الحد عليه. واحدة اخرى جاءت للرسول في يوم وطلبت منه اقامة الحد عليها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك كذا لعلك كذا، يعرض لها، اي يفتح لها بعض الابواب لعلها ان تجد منفذا لتقول: نعم، ربما لم اصنع كذا، حتى تتوب الى الله دون ان يقيم الحد عليها. فما كان منها الا ان قالت: يا رسول الله، فعلت كذا، واتاني رجل كما يأتي الزوج زوجه وفي بطني اثر ذلك، فقال: اذهبي حتى تضعيه او تلديه. فذهبت امانة عند واحد من المسلمين، فلما وضعته جاءت واصرت، مع ان الفترة كانت طويلة، 6 اشهر 7 اشهر ربما فكرت وهربت، ولكنها انتظرت حتى وفت مدة الحمل، ثم ولدت، ثم جاءت به الى الرسول وقالت: ها قد وضعت، فاقم علي حد الله وطهرني. فقال: اذهبي حتى تفطميه. والفطام في مدة 2 سنة تقريبا. فذهبت به امانة عند واحد من الصحابة حتى جاءت به الى الرسول بعد فترة وفي يده كسرة يأكلها، فقال الرسول: قد اوجبت، يعني ما في اي باب الا وسدته حتى يقام الحد عليها رغبة في ذلك. فحفروا لها حفرة لزيادة الستر حتى لا تتكشف اثناء اقامة الحد عليها. ثم اخذ الصحابة في رجمها فما تململت ولا بكت ولا فرت ولا تحركت حتى قضت من بسبب اقامة الحد عليها. واثناء رجم واحد من الصحابة لها وقع حجره في رأسها، فخرج الدم فلوث بعضا من ملابسه فكأنه شتمها. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أتسبها؟ والله لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم، والله لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم. لقد جادت بنفسها لربها. ليس هناك أكرم من أن يجود الإنسان بنفسه، لأني لو جدت بالمال المال يأتي ويذهب، لو جدت بالولد وتكرمت به في سبيل الله جهادا ربما أتاني من الأولاد ما هو أكثر وأفضل، أما أن أجود بنفسي فهذا غاية الكرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقب عن عورات الناس ولا يفتش عن سوآتهم ولا يكشف عن أخطائهم. لو كان الرسول يكشف عن الأخطاء لسألها من الذي صنع معك هذا؟ لو كان يكشف ويريد أن يسيء إلى الناس وأن يكشف عن عوراتهم لسأل تلك المرأة من الذي فعل معك هذا حتى نقيم عليه الحد، أو سأل هذا الرجل الأول من التي فعلت بها حتى نقيم عليه الحد. وما دام لم يسأل فليس له إلا أن يقيم الحد على من جاء شخصا بنفسه ولا يسأل عن الغائب حتى يأتي. والسبب في هذا أنه يترك فرصة لمن كتم على نفسه وستر رجاء أن يرزقه الله تعالى توبة. ومن منا لم يخطئ؟ ومن منا لا ينتظر عفو الله تعالى ومغفرته؟ ومن هنا عندما جاءه رجل وقال يا رسول الله هل لي من توبة؟ قال نعم. قال والله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا فعلتها، ما تركت من شيء من المنكرات إلا وأتيته، فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين مولاك؟ من يحول بينك وبين ربك؟ إن الله تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم يقول بالنسبة لمن أشرك أو زنى أو قتل نفسا بغير نفس أنهم يعذبون ويلقون مهانا يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولم يقل يغفر السيئات فقط، أي أنه لرحمته وكرمه وجوده لا يمحو عنك السيئات التي ارتكبتها فقط، بل يمحو تلك السيئات الألف ويكتب لك بدلا منها ألف حسنة كرصيد للخير حتى تنميه أنت. من يحول بينك أيها الشاب المؤمن وبين اللجوء إلى المولى جل وعلا ورجوع إليه؟ وعلامة قبول التوبة التي يحبها المولى جل وعلا وندب عباده إليها حتى من لم يعمل معصية، ندب الله تعالى عباده جميعا إلى التوبة حيث قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما أنه سبحانه وتعالى فرض علينا الرجوع إليه والتوبة إليه والاستغفار من كل ذنب، وعرفنا أن سيد الخلق محمد كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، فهل كان يتوب ويستغفر من ذنوب ارتكبها؟ حاشا مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالتوبة والاستغفار يكونان من الجميع، فإن كان هذا من المؤمن لائق فهو من المذنب أكثر لياقة وأعظم فضلا، وهذا ما يجب علينا أن نفهمه. وعلامة قبول التوبة مجموعة علامات: أولا الإحساس بالندم الذي عبرت عنه بقولك إنك ما كنت تنام الليل وكانت أعصابك مشدودة وكنت تبكي من خشية الله تعالى وكنت تخشى أن تنزل بك قارعة، هذا من علامات الندم على ما فرط منك. العلامة الثانية أن تبغض ما كنت تحب من المنكرات وأن تحب ما كنت تبغض من الصالحات، أن ينقلب في قلبك ما كان فيه قبل ذلك. كنت تحب المنكرات قبل التوبة وكنت تبغض الصالحات والعبادات قبل التوبة، من علامة قبول التوبة أن يحدث العكس، ان تبغض ما كنت تحب من المنكرات وان تحب ما كنت تكره من الصالحات. فلو دعيت الى المنكر بعد التوبة لوجدت انك تدعى الى النار، تكون كارها لها متألما منها وممن يدعوك اليها. اذا احسست بهذا الاحساس في قلبك فهذا من علامات قبول الله تعالى لتوبتك، ان يغرس في قلبك بغض المعصية وان يحبب اليك الايمان، كما قال في محكم كتابه: حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن صنع الله تعالى به ذلك كان من الراشدين المهديين. من علامة قبول التوبة ان ينشرح قلبك للعمل الصالح وان تكون ثقتك في مولاك جل وعلا كبيرة. لن تجد علامات لقبول التوبة سوى الاحساس بالندم، الحب للطاعات والبغض للمعاصي ولأهلها ولأماكنها، المداومة على فعل ما يحبه المولى جل وعلا مع الثقة فيه. اذا احسست بهذا فاعلم ان الله تعالى قد قبل توبتك. وقبل ان تتوب اطالبك بسداد الحقوق التي في ذمتك، ومن الحقوق هذا الحق الذي سلبته من صاحبه، سواء كانت تلك المرأة متزوجة او غير متزوجة، سواء كانت تلك المرأة مسيحية او يهودية او مسلمة، فان الزنا هو الزنا وقع في مسلمة او في غير مسلمة. لانك بتقول لي انها غير مسلمة ظانا بهذا ان الامر يكون خفيفا عليك. الزنا هو الزنا وقع منك في مسلمة او في غير مسلمة، هو نفس الذنب والعقوبة هي نفس العقوبة. فان الله تعالى لم يحرم الزنا في المسلمات ويبيح الزنا في غير المسلمات، لان الخنا حرام من الجميع على الجميع. الكلام واضح؟ وعليك حق بالنسبة لها، لانها حتى ولو لم تكن متزوجة فقد اعتديت على عرض يسوء الاهل ان يعتدى عليه، ولكنك لا تعرفها بعد ذلك ولا تعرف اهلها، فكيف تسدد تلك الحقوق؟ ان تدعو الله تعالى لها بالهداية، وان تستغفر الله تعالى لها لعله ان يقبلها، لعله ان يرجعها الى حظيرة التوحيد. معنى ارجاء الحق في الزنا بالذات التوبة والاستغفار والدعاء، لان مش ممكن ان انا ارجع هذا الحق الى اصحابه لانه ليس عينا حتى ارجعه وليس في جيبي حتى اعيده، وانما هو معنى من المعاني وقع وتم وانتهى. مثل الزجاجة لا يعاد سبكها كما كانت قبل ذلك، وكل ما افعله ان استغفر الله تعالى لمن ارتكبت هذا الذنب في حقه، وان ادعو الله تعالى لهم وان احسن اليهم قدر الاستطاعة. وتلك اجابة لرجل اخر سألني كيف اعيد حق الزنا الى اصحابه. اروح اعترف لرجل واقول له يا اخي سامحني لان انا حصل مني في زوجتك او في ابنتك كذا وكذا، تلك جريمة اشنع من الجريمة الاولى، لانك ستضيف الى الزنا فضيحة ربما لا يغسلها الا الدم. اكتم هذا الامر، لا تبح به لاحد ولا تعترف لمخلوق، واستغفر الله تعالى لما اذنبت في حقها، وسل الله تعالى ان يهديها. الشيء الاخير انحاؤك باللائمة على اجهزة الاعلام وعلى تلك الوسائل التي تغري الشباب، هذا حق، ولكن هذا الانحاء سلبي، اي انك تلوم اجهزة الاعلام وتدينها بما تفعل. وكثير من الناس يقول ما تقول، وهذه الملامة وتلك الإدانة لن تمنع أجهزة الإعلام الفاسقة الفاسدة من الكف عن مباءاتها. هذا أمر سلبي لا قيمة له. المعلوم أن الشيء إذا كان إيجابيا، أن الفساد إذا كان إيجابيا يجب أن تكون إزالته أيضا إيجابية. أن المنكر إذا كانت أعلامه واضحة مرئية وجدرانه قوية يجب على اهل الحق ان يفعلوا شيئا يعادل قوة ان لم يزد على قوة هذا المنكر. اما ان يبني المنكر تلك الابواء الاركان وان يعلي تلك الرايات وأن نكتفي بالشجب والتشنيع والإدانة والدعاء عليهم فقط، هذا فعل السفهاء الذين لا يفهمون إن الله تعالى طالبنا أن نغير المنكر باليد، فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فبالقلب. وهذا أضعف الإيمان، وإن كان الكثير من الناس قد قبل الشيء الأخير الصنف الثالث وهو أضعف الإيمان، مع أن الكثير لا يفهم معنى كلمة التغيير بالقلب. التغيير بالقلب ليس الدعاء على أهل المنكر فقط، وليس أنك تبغضهم في قلبك فقط، وإنما التغيير بالقلب مقاطعة المنكر وأهل المنكر وأماكن المنكر، وألا تساعدهم بأي شيء. فإن كنت أبغض مثلا أماكن الربا فلا أدخلها ولا أتعامل مع أهلها ولا أضع مالي في بنك ربوي ولا أشتغل فيه بأي حال من الأحوال مديرا أو خادما فيه، وإن كنت أكره جهازا من أجهزة الإعلام فلا أعمل فيه إلا إذا قدرت أن أغير بعضا مما فيه، علي أن أطلب العمل في مكان شريف نظيف إلا إذا اضطررت أو كان عندي أمل للتغيير في المستقبل. التغيير بالقلب معناه الإنكار الإيجابي مش الإنكار السلبي. والرسول صلى الله عليه وسلم طالبنا أن نسهم في إزالة المنكرات. إن أجهزة الإعلام تقول الدولة إنها تشرف عليها، وأن كل شيء في الدولة إنما يتم بسبب القانون الذي وضعوه، وأن تلك الأجهزة لا تخرج على ما تريده الدولة. لو أن رئيس الدولة وكبار الدولة يقولون عكس ذلك لوجدنا لهم بعض العذر، أو كان شغمهم أقل وكانت شناعتهم أدنى. أما الاعتراف بأن تلك الأجهزة تتبع الدولة وأن هؤلاء المسؤولين يعرفون ما في تلك الأجهزة من سفاهات، فكأنهم ينسبون هذا الأمر إليهم ويحملونه على عواتقهم، والله سبحانه وتعالى سيضاعف لهم العقوبة ضعفين، الأولى لأنهم رضوا بالمنكر، والثانية لأنهم قدروا على إزالته ولم يفعلوا، فهم الذين شجعوا هؤلاء. وإني أحب أن أقول إن رئيس الدولة أو أي كبير من كبراء الدولة لو أرادوا إزالة المنكر لما منعهم مانع، والله الذي لا إله إلا هو لو أصدر رئيس الدولة أمرا بإغلاق جميع أماكن الخمر في الدولة لما عارضه أحد، ومن عرض فليوضع تحت الحذاء ولتقطع رأسه وليذهب إلى الجحيم ولا كرامة له، ولو أصدر أمرا ألا تدخل امرأة إلا مع محرم لها لما دخلت، ولو أصدر أمرا بأن تحتجب كل النساء لما امتنعت واحدة، ولو أصدر أمرا بتغيير تلك البرامج التي تذاع علنا في كثير من أجهزة الإعلام الخاصة والعامة من تلفزيونات وأجهزة فيديو وسينمات، لو أراد أن يغير لما منعه مانع. إذا كان الباطل يصنع بقانون، وإذا كان المنكر يقام له هذا الوزن، فكيف بالحق الذي له قوة ذاتية؟ إذا كان المنكر الذي لا قدم له ولا ساق ولا يد ولا قوة تسنده تلك القوانين فيقوم على عوده، مع أنهم لو تركوه لمات وحده، فكيف بالحق الذي يستمد قوته من ذاته بعد الاستمداد ممن أمرنا به؟ إن الله سبحانه وتعالى يمد أهل الحق بمعونات من عنده. أيها الشاب المؤمن، كن إيجابيا، حاول قدر الاستطاعة ألا تستجيب للمنكر ولأهله، جالس الصالحين وابتعد عن صحبة السوء، واتخذ لك بيئة ممن يحضك على فعل الخير ولا يؤزك على المنكر، وستجد كثيرا من الصالحين ولكنهم على خفاء، وتلك طبيعة المعادن النادرة. ابحث عن تلك الجواهر وستجد على قدر إخلاصك، فإنها إذا خليت خربت زي ما بيقول المثل، لا تخلو الدنيا من صالحين بأي حال من الأحوال. ابحث عنهم واسأل المولى جل وعلا أن يدلك عليهم، وستجدهم بمشيئة الله تعالى. فإن لم تجد واحدا فيه خير فاعتزل، فإنك عند العجز عن مقاومة المنكر وعدم وجود أحد يدلك على الخير يكون الاعتزال من الامور المفروضة عليك. كن ايجابيا في مقاومتك للمنكر، واستمد من المولى جل وعلا المعونة باكثارك من الصوم. الصوم دواء للشباب، الصوم صيانة وعصام ووكاء ووجاء، هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة اي القدرة على تبعات النكاح. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه احصن للفرج واغض للبصر. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء، اي قاطع لدابر تسلط الشيطان عليه بايقاظ شهوته. فان الصائم يربط نفسه بمولاه، ولا يدل احدا على حقيقة ما يفعل، لانه لا يعلم احد عن صومك الا من تصوم له، فالله سبحانه وتعالى يرعاك ويتولاك ما دمت معه. فالله سبحانه وتعالى عرفنا ان الصوم له، وهو الوحيد الذي يجزي به. فاربط نفسك بمولاك، واستحسن اهل الخير، وسر في طريقهم لعلك ان تنجو بانجاء الله تعالى لهم. فان من خالط اهل الصلاح اصلحه المولى جل وعلا، والله تعالى يرعاك ويتولاك ويجمعنا على الخير دائما. صلوا على النبي. يقول: هل البكاء من خشية الله هو ان يبكي الانسان في وقت كان فيه خائفا من ربه؟ واذا كان قد وقع منه ظلم، فهل البكاء من خشية الله تعالى يمحو عنه ما وقع منه؟ وهل الذي يبكي من خشية الله تعالى يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله؟ نعم، هذا السؤال فيه الإجابة. البكاء من خشية الله تعالى مطلوب، والبكاء من خشية الله تعالى لا يقدر عليه كل واحد، وإنما يعتبر من نعم الله التي يسوقها لمن رضي عنه، حيث يرقق قلبه ويملأه بالخشية من الله تعالى والهيبة، فتفيض عينيه من الدمع خشية من الله وخوفا. وليس هذا مما يستطيع الإنسان أن يمثله، فإن الموضوع ليس موضوع تمثيل، وإنما هي فيض من الله تعالى يتجلى به على بعض من يحب، فإذا بالعينين ينهلان بالدمع خوفا من الله تعالى وخشية عند سماع آية فيها عذاب، عند سماع آية فيها انتقام من الكفار، عند سماع آية فيها ما يدل على عظمة الله تعالى وكبريائه وانتقامه، عند سماعه لانتقام الله تعالى من السابقين من الكفرة والمجرمين، يبكي خشية وخوفا من الله تعالى. وقد يبكي شوقا إلى الله تعالى، كمن يتذكر جمال الله تعالى وعظمته وبهاءه، فيبكي لزيادة شوقه إلى حبيبه، بكاء المحبين. وهذا وذاك من فيض رحمة الله تعالى بالعبد المؤمن. والذي يبكي من خشية الله تعالى، أخبرنا الرسول أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا أو خاشعا ففاضت عيناه، فاضت عيناه من الدمع عند ذكر الله تعالى. والمعلوم ان الرسول عرفنا ايضا ان العين التي تبكي من خشية الله تعالى لا تمسها النار، وان العين التي تسهر في سبيل الله تعالى لا تمسها النار، كما قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. قرأت في كتاب الفتاوى الحديثية عن القطب والغوث والأبدال وأنهم في بلاد الشام، فهل تكرمتم بإعطائنا فكرة واضحة وجزاكم الله كل الخير؟ أرجئ الإجابة عن هذا السؤال للاطلاع على المضمون. نرجو إعطائنا أو تعريفنا بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في حديث الإمام علي كرم الله تعالى وجهه وكل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنفرد لهذا إن شاء الله تعالى حلقة خاصة نتحدث فيها عن كل من فتح الله تعالى عليه فوصف رسولنا صلى الله عليه وسلم وصفا على قدر معرفة الواصف لا على قدر جلال رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول في سؤاله: أنا متزوج بامرأة من قريباتي في مدينة العين، ذهبت إلى بلدة من البلاد التي يذهب إليها الكثير من الناس للزواج منها، وذهبت مع أحد المقاولين واتفقت معه على أن ينتقي لي امرأة تعجبني، فانتقى لي امرأة فعقدت عليها ودخلت بها في تلك الليلة، وفي الصباح لم تعجبني فطلبت منه أن يطلقها وأن يزوجني سواها، فطلقها رسميا كما زوجها رسميا، ثم اختار واحدة ثانية في الليلة الثانية وعقد لي عليها ودخلت بها، وفي الصباح لم تعجبني فطلبت منه أن يطلقها وأن يختار واحدة ثالثة، فلما تألم قلت له: ما شئت من مال فهذا هو شرطنا، اتفقت معك على أن تزوجني من أحب. ثم زوجني الثالثة في الليلة الثالثة ولم تعجبني أيضا، فطلبت منه مفارقتها واختيار واحدة أخرى، ثم اختار الرابعة فأعجبتني، وأثناء رجوعي من الهند مع الزوجة الرابعة قال لي هذا المقاول: يا فلان، أنت لك زوجة في العين وعقدت على أربع، إذا فقد جمعت في عصمتك خمس زوجات، فما هو العمل بالنسبة للزوجة الخامسة؟ أنا أحب الزوجة الأخيرة التي تزوجتها وأحب زوجتي الأولى التي في العين. حقيقة أنا ما صدقت أن هذا الأمر قد حدث إلا بعد أن تأكدت، فوجدت أن الأمر فعلا قد تم. هذا إنسان عقد على امرأة خامسة دون أن تنتهي عدة امرأة ممن عقد عليهن، والمعلوم أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج من خامسة جامعا لها مع من سبقها إلا إذا طلق واحدة من الأربعة السابقين وانتهت عدتها، يحل له بعد ذلك أن يتزوج الخامسة. فإذا أراد أن يتزوج بعد ذلك فعليه ألا يجمع في ذمته أكثر من أربع نساء. فإذا أراد التزوج فليطلق واحدة من الأربع وليصبر حتى تنتهي العدة، ثم ليعقد على ما يكمل من يكمل بهن العدد. السؤال بيقول انه عقد على امرأة هنا ودخل بيها وراح هناك خد أربعة في أربع ليالي، تمام، طلق ثلاثة بنقول في ثلاث ليالي، والرابعة الأخيرة اللي هي رقم خمسة في الزواج هي التي ظلت معه، ما حكم هذا الزواج الخامس فاسد؟ وما كيف يتصرف؟ يفسخ العقد من الزوجة الأخيرة حتى تنتهي عدة واحدة من الزوجات الثلاث اللائي طلقهن، والعدة تنتهي بأمر من ثلاثة أمور. إن كانت المرأة حاملا تنتهي العدة بوضع الحمل، وإن كانت تحيض ولا تحمل بثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض ولا تحمل بثلاثة شهور. إذا هو طلق الثلاثة في ثلاث ليالي وما يعرفش إن كنا حوامل أم لا، فعليه أن يصبر على أقل تقدير مدة ثلاثة شهور حتى يتأكد لديه أن واحدة من تلك الزوجات الثلاث قد انتهت عدتها، يعيد العقد على المرأة الأخيرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، لأن العقد الأول لاغ لأنه وقع على غير محل، لأنها وقعت في ذمته خامسة. واضح الكلام؟ مع هذا السؤال سؤال لواحد آخر بيقول لي تزوجت امرأة في الهند، قلت له صحيح، قال لي وآدي الجواز، قلت له صادق، قال لي وقعدت معاها شهرين وبعدين استأذنت منها علشان اجي هنا اعمل حسابي واطلع لها فيز الدخول واجهز امري، فلما جهزت شغلي رجعت عشان احضرها فاذا بها قد تزوجت اخر، فماذا افعل؟ قلت له واين تلك الزوجة؟ قال في الهند. قلت له انت جيت هنا تعمل ايه؟ قال لاني لو ظللت هنا قتلت. ايه اللي اقدر اعمله؟ هندية واتزوجت هندي. قلت له هل يعلم الزوج الثاني انها كانت على ذمتك؟ قلت لا قال لا اعلم. قلت اذا في ذمتك الاتي شرعا، يجب عليك شرعا ان تفعل الاتي: اولا اخبار المسؤولين بالوسائل المشروعة التي تستطيعها عن طريق السفارة، عن طريق الصحف، عن طريق الحاكم للمنطقة اللي حصل فيها هذا، عن طريق اهلها، ان تبلغ المسؤولين بهذا الامر. ثانيا ان تبلغ هذا الزوج الثاني ان تلك المرأة كانت في عصمة رجل اخر. قال له ايه اللي يتم من ناحية العقد؟ قلت له الزواج الثاني فاسد. ليه؟ لانه لا يجوز التزوج بامرأة في عصمة رجل اخر، مستحيل، حتى يطلق او يفارق وتنتهي العدة، الطلاق او الموت وتنتهي العدة يبقى تتزوج الاخر، اما وهي في عصمة رجل اخر فمستحيل، اذا فالزواج الثاني باطل. قال لي وبعدين؟ قلت اذا فسخنا الزواج الاول، الزواج الثاني باطل، لو فسخنا الزواج الثاني ايه اللي يحصل؟ لابد لها من انتهاء عدتها من هذا الزواج الثاني، هو زواج فاسد، بس العدة تكون من دخول رجل بامرأة، ايا كان هذا الدخول، في زواج شرعي او في اتصال غير شرعي، يعني حتى لو زنى رجل بامرأة وارادت ان تتزوج اخر بعد التوبة لابد ان تنتهي عدتها من هذا الاتصال الاول، لان العدة مبنية على اتصال رجل بامرأة، خاصة عدة الطلاق، اما عدة الوفاة فلها حكم اخر، تنتهي عدتها من الزواج الثاني لانه زواج باطل. ثم اذا اردت ان تعيدها ولا احب ذلك لمؤمن، فان تلك المرأة لا تؤتمن على شرف ولا تؤتمن على دين، والاولى لك ان تبلغ زوجها، فان قبل بعد الابلاغ فيكون ايضا مجرما مثلها، والحمد لله الذي نجاك من هذا الامر. قال لي اطلقها؟ قلت له اطلقها، ما اطلقها، كلاهما سواء، بس بالنسبة لك لما اطلقها افضل حتى تخلعها من ذمتك، لعل الله تعالى ان يرزقها توبة وانت تزوجت سواك. وهذا الامر ايضا حصل في تلك البلدة مع شديد الاسى والاسف، ورجل مسكين ما كان يستطيع ان يصنع سوى ما صنع، لان الامر كان صعب بالنسبة له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أريد أن أعلم الكسب الحلال من الكسب الحرام، من الكسب الحرام، خاصة وأني أعمل في بعض المصالح بشهادة دراسية صحيحة وشهادة خبرة غير صحيحة، وقدمت شهادة الخبرة غير الصحيحة فتسلمت هذا العمل وأقوم به الآن على خير وجه، أفضل ممن كان يقوم به قبلي بشهادة الرئيس المباشر، غير أني خفت أن يكون كسبي من وراء ذلك هو الحرام، فماذا أفعل؟ إني أريد السفر إلى الأهل، فإن كان ما كسبته حراما فإني رهن الإشارة أرده كما تحب، وإن كان حلالا فدلني حتى يرتاح ضميري، وجزاكم الله كل خير. جزاك الله تعالى كل خير. ما دام عندك هذا الضمير الحي وتلك الأريحية وهذه الروح الإسلامية التي تخشى الله تعالى وتخاف من المحرمات، فثق أن الله تعالى لن يضيعك. العمل اللي انت بتعمله يا أخي الحبيب، شهادتك تؤهلك للعمل. بيقول لي أنا بشتغل كاتب، بيقول كاتب بشتغل كاتب، كاتب طلبوا مني شهادة خبرة 3 سنوات، قدمت لهم شهادة خبرة 3 سنوات، والحقيقة إن أنا اشتغلت سنة ونصف فقط، ولكن خدمني بعض الناس وأعطاني تلك الشهادة، فهل ما أكسبه من وراء هذا العمل يعتبر حراما؟ ليس بحرام ما دمت تؤدي المطلوب منك كما يجب، لأن المقصود القيام بعمل، إحسان العمل، إتقان العمل، لا دخل لي بالشهادة ولا دخل لي بتلك الأوراق، فقد تزور تلك الأوراق وقد تكون صحيحة ولا يحسن صاحبها عملا، قد تكون الشهادات صحيحة وشهادات الخبرة صحيحة وصاحب تلك الشهادات لا يحسن عملا اتكالا على تلك الأوراق، وقد لا توجد تلك الشهادات مع مخلوق ويؤدي هذا المخلوق عمله كأحسن ما يكون الأداء. المطلوب عندنا هو الإحسان، الإتقان. ما دمت لم تظلم أحدا بتلك الشهادات، وما دمت لم تقصر في العمل الذي وكل إليك، وما دمت تقوم به كما يجب بشهادة الغير، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. ولكي يطمئن ضميرك عليك أن تبذل جهدا أكثر مما كلفت به حتى يرتاح الضمير، وأن تتصدق ببعض المال لله تعالى ليرزقك راحة القلب واطمئنان الضمير، لأنك لم تظلم حتى تعتبر ما تأخذه حراما، تأخذ أجرا على عمل، إن كنت تقوم بالعمل يا مرحبا بك، لا حرج عليك. إن هنا بعض الناس معهم شهادات تؤهلهم للعمل مدرسين، وما ذلك يشغلكم ساريا مثلا، لأنه ليس هناك مجال للتدريس، ويأخذ أجركم ساري، مع أنه لم يؤهل للقيام بهذا العمل، إنما أهل للتدريس. أيضا إنسان معه شهادة طبية، ممرض رسمي يعمل 10 سنوات في التمريض، لم يجد عمل فاشتغل سائق تاكسي عند واحد من الناس، هل معنى أنه عمل في عمل آخر أن كسبه يكون حراما؟ لا، ما دام يؤدي العمل كما يجب. المدار عندنا قول المولى جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله تعالى رسوله يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الأئمة الأربعة ما كانش معهم شهادات لا ميلاد ولا شهادات دراسية، الصحابة جميعهم ما كانش معهم شهادات من مدرسة أو من جامعة، وقد شهد الله تعالى لهم وشهد الرسول لهم، فشهد لبعضهم بأنهم أولى الناس بدخول الجنة، وشهد المولى جل وعلا لهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه. شهادة الله تعالى للعبد عند إحسانه للعمل وعند قيامه به خير قيام، ولا حرج. وإن كان بيني وبينكم اشتراط الشهادات والأوراق المدموغة والموثقة إنما هو لتنظيم الأعمال حتى لا يتكالب الناس على عمل واحد دون تمييز بين هذا وذاك، فاخترعوا عملية الشهادات التي هي اشبه بجواز مرور او بالليسن حق السيارة، مع ان في ناس بتقود سيارات وما معهاش الا رخصة القيادة، وبتقود سيارات بدل السنة سنتين وثلاثة واربعة، وفي كثير من كبار القمة معهمش شهادات لمؤاخذة قيادة سيارات، وبيسوقوا سيارات وما عليهاش ارقام وماشيين في البلد على 24 جراد، يعني بيستطيعوا انهم يؤدوا العمل. اذا فالمطلوب اتقان العمل وليس حمل الشهادة. واحنا لو اخذنا الناس بشهاداتهم، ففي كثير جدا من الموظفين الكبار لا معهم شهادات ولا معهم حتى شهادة ميلاد، انما معهم شهادة خبرة للقيام بعمل، ونحن نعترف بعملهم لانهم يؤدونه. فهذا الشخص جزاه الله تعالى خيرا على احساسه النبيل وخوفه من الله تعالى، وعليه ان يطمئن ولا حرج ان شاء الله تعالى، شرط ان يقوم بالعمل الموكل اليه قياما حسنا والا يظلم احدا. ما رأي الدين في مهنة المحاماة والمرافعة، وما حكمها في الاسلام، وهل تجوز شرعا ام لا؟ سبق ان اجبنا عن هذا السؤال في نصف محاضرة في حديثنا عن الاسلام والاعمال او الوظائف، فليراجعها من شاء. انما على اي حال، المحاماة عمل من الاعمال شريف جدا، ممتاز جدا، شريطة ان يقوم المحامي فيه باخلاص واثبات للحق وابطال للباطل. اما ان عكس هذا فهو ضلالي ابن ضلالي، واذا حاد عن الطريق فهو مجرم ابن مجرم، لانه يضلل القاضي ويضلل القانون ويعطي الحق لمن لا يستحق ويضيع الحق على اصحابه. اما اذا قام بالحق وترافع عمن لا يجيد المرافعة فهو انسان ناصح امين. المحامي عبارة عن القانون الوضعي الذي اطلب من الله تعالى ان يلعن كل من شارك فيه، صعب جدا على كثير من الناس ان يفهم بنوده وان يفهم قواعده، فحفظ تلك القوانين بعض من الناس وقالوا نحن ندافع عمن لم يحفظ تلك القوانين وعمن لم يفهمها، تعالوا لنا واحنا ندافع عنكم. فاذهب للمحامي واقول له عندي قضية شفعة، عندي قضية غرامة مالية، تموين، قتل، سرقة، بيطلع على القانون الضلالي الذي وضعه هؤلاء الضلال، وبيذهب الى اهل الضلال وبيدافع غالبا عنهم. اذا كان الامر بتلك المثابة فهذا المحامي محامي الشيطان وليس محامي للحق، وهذا القانون قانون الشياطين وليس قانون الحق، والقاضي الذي يحكم بهذا هو من قضاة اهل النار. الرسول عرفنا ان في قاضي في الجنة واثنين في النار، اهو دول من اهل النار، القاضي الذي يحكم بغير ما انزل المولى جل وعلا وهو قادر، والمحامي الذي يطبق تلك القوانين ويدافع عنها وهو قادر. اما المحامي الذي يدافع عن الحق ويعيده لاصحابه فلا حرج. مثل السمسار اللي الاخ برضو بيسألني بيقول له ما حكم الشرع في السمسار؟ السمسار ناصح امين، وقد يكون السمسار ضلالي ايضا ومن اهل جهنم. السمسار عبارة عن واسطة بين البائع والمشتري، البائع معاه سيارة ومش عارف مين اللي عاوز يشتري، والمشتري عاوز يشتري سيارة ومش عارف مين اللي بيبيع. السمسار وسطة في الوسط، يعرف البائع ويعرف المشتري ويعرف السلعة، فيوصل الاثنين ببعض فيأتي بالبائع ليقابل المشتري. ووظيفة السمسار هنا ان يصف السلعة بما فيها بما يعلمه من الحق، بيصف عيوبها ومحاسنها ويصف ويقدر ثمنها تقريبا. اذا قام السمسار بهذا كان عمله حلالا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اذا دلس وكذب وخان فجزاؤه على حسب ما اوقع فيه سواه من الخيانة، والله سبحانه وتعالى طالبنا ان نكون على امان وامانة بالنسبة الى العمل في اي مجال من المجالات. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الامانة ورعاية العهد وصلة الرحم تعطى تلك الاشياء لكل الخلق، حتى قال هذا القائل: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة وصلة الرحم والعهد. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقيام بتلك الأشياء بالنسبة للجميع. بيقول لي: في حديث سابق لك قلت إن الأذان عن طريق إرسال إذاء موحد إن هذا جائز، ألا يرى فضيلتكم أن هذا يوقف أصوات المؤذنين الذين لهم ثواب كبير عند الله ويقطع عيشهم من المساجد؟ سامحك الله، هو أنا يعني عاوز أقطع أرزاق العباد يا أخي؟ أنا قلت لك المؤذنين ما يأكلوش عيش، ما يقبضوش مثلا معاش، يعني المؤذن إما لقاش وظيفة مؤذن ما في شغل تاني يقوم به، يعني خلقه الله تعالى مؤذنا فليؤذن حسبة لوجه الله تعالى. إذا كنت عاوز المؤذن ياخد أجر عند المولى، والمؤذن كما قال رسول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن أو إنس أو وحش إلا شهد له عند الله تعالى يوم القيامة وإلا استغفر له. إذا كان يريد هذا الخير الجزيل فليؤذن حسبة لوجه الله تعالى، أما إذا كان يأخذ أجرا فهذا الأجر الذي يأخذه في مقابل ما يقوم به من عمل. وحكاية الأجر اللي هياخده من عند المولى جل وعلا على الأذان لا أجر إلا على الإتقان، لأنه أخذ مالا على قيامه بالأمل، إنما الأجر اللي هياخده من المولى إذا داوم وأتقن فقط. وأنا قصدي من الأذان الموحد ألا يختلف أمر المسلمين في بدء الصلاة ونهايتها، وخاصة في شهر رمضان. فلو توحد أذان المغرب في مدينة كمدينة العين يسمع من في أقصاها صوت الأذان في نفس اللحظة التي يسمعه فيها من في أقصاها، أنا في مزيد وأنت في زاخر والآخر في الهيل والرابع في المقام، نسمع صوت المؤذن في وقت واحد في تلك المدينة بصوت مميز نعرفه الجميع، ألا يكون هذا أولى وأفضل بدلا من أن يتناوب الأذان هؤلاء المجموعة الذين لا يربطهم وقت ولا يربطهم ذوق، وربما أذن واحد قبل غروب الشمس الكامل، وربما أذنوا بعد الغروب بعشر دقائق أو بربع ساعة، وربما نامت ساعة أحدهم فأذن في غير الموعد. لو وحدنا الأذان ألا يكون هذا أولى وأفضل؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الأذان في المدينة ووحد الأذان في مكة، فما كان في مكة إلا أذان واحد أيام النبي وأيام صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح كان في مسجد واحد هو المسجد الجامع، المساجد الصغرى كانت تصلي بأذان المسجد الجامع وتقيم الصلاة على حدة، النساء في البيوت كنا يصلين في البيوت بأذان المسجد الواحد، كذلك المدينة كان فيها أذان واحد، القاهرة عندما فتحت باسم الإسلام كان فيها مسجد واحد هو مسجد الفسطاط، وما كانوا ينشئون مسجدا ثانيا إلا إذا اتسع الأمران وتعب الناس من الوصول إلى المسجد الأول، إذا ضاق المكان أو كثر الناس مثلا أو تعبوا من المواصلات. وتوحيد الأذان لن يقطع أجر مخلوق أو رزق مخلوق، وإنما سيوحد الشعيرة في وقت واحد وبالذات في المغرب وفي الفجر. والذي يسمع أذان الفجر في تلك البلدة في ليلة من الليالي له أن يمسك الساعة من الساعة 5:30 لحد الساعة 6:30، الأذان الأول بسمعه، مش الأذان الأول لأن في أذانين، لا يعني عندي أنا مسجد قريب من البيت، الساعة 5:30 أذن، 5:30 إلا 5 واحد تاني ونصف واحد ثالث وخمسة وهكذا، كل 5 كل 3 دقائق، وربما أذن الكثير من الناس في مساجد متقاربة. هل المقصود كثرة المؤذنين أو إعلام الناس بدخول الوقت؟ المقصود إعلام الناس بدخول الوقت. وحبذا لو تم هذا، واحد بيقول لي ده في واحد حنفي مذهب حنفي بيقول ما دام هناك مسجد فلا بد أن يقام فيه أذان، كل مسجد إن شاء الله يكون 100 مسجد يبقى 100 أذان. طب إذا كان هذا رأي واحد من العلماء، قلت لكم المقصود من الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، وما دمت قد علمت ان الوقت قد دخل وانا في بيتي، ما الذي علي ان افعله؟ ان اقيم الصلاة وان اصلي، ولا اطالب وانا في البيت ما دمت سمعت الاذان ان انا اؤذن ثاني؟ ما دمت قد سمعت الاذان فالمطلوب مني الاقامة فقط، اما اذا لم اسمع اذانا فعلي ان اؤذن في بيتي اذا لم يؤذن في المنطقة التي انا فيها. وهذا ما كنت اقصده، ولا دخل لي بقطع رقاب المؤذنين او قطع لمؤاخذة ارزاقهم، فما انا بالذي رزقتهم حتى اقطع الارزاق. السؤال الثاني بيقول التاجر، بنروح لواحد تاجر بنقول له بكم تلك السلعة؟ فيقول ب35 درهم، فنقول له ب20، فيقول ما فيش مانع اتفضل. ما حكم هذا التاجر؟ يعني انا بقول له البتاع القماش بكام؟ بيقول لي ب35 درهم المتر او اليردة، او مثلا الكيلو بيقول لي ب35، ينفع ب15؟ بيقول لي ما فيش مانع اتفضل. ينفع ب10؟ اتفضل. الله، امال قال 35 ليه؟ وهل ده حلال ولا حرام؟ ما يقول يا اخي ب70، ما يقول ب200. كل انسان يقول ما يشتهي ما دام في امكان السلعة ان تساوي ذلك، لان لو زودت على عليها اكتر من ثمنها يبقى ظلم للناس، ولو انا اللي بفصل بخستها عن ثمنها يبقى يعتبر ايضا ظلم للناس. انما حاجة في امكانها انها تكون ب30 وتكون ب15 والسعر بيتراوح بين هذا وذاك، لا حرج. انما واحد بيقول لي دي ب60 درهم، بقول له تنفع ب3؟ ابقى حرامي على طول. لبالتأكيد هكون لص لان انا بخست الناس حقا. والله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم. الظلم ان انت تضع سعر للسلعة اكثر من قيمتها وقدرها، او تعطي انت سعر للشراء اقل من القيمة، او تنكر صفة من الصفات ايها البائع. ده كمان من ضمن التحريم ايضا، انك اذا بعت بخست، طففت مثلا، خسرت الكيل او الميزان، واذا اشتريت تحب الزيادة، مجموعة اشياء يحرم الشرع علينا ان نتعامل بها. فاذا جيت من ناحية الفصال، اولا المساومة كانت ايام النبي، والمساومة كانت في الاسعار. الرسول كان بيشتري من واحد ناقة، فقال له بكام؟ طلب من الرسول 200، فالرسول قال له سعر اقل، فرضي الرجل، فذهب الرسول الى البيت ليأتي له بالثمن. فاذا بواحد اخر يرى السلعة فتعجبه، فبيقول له تبيعها لي بثمن اكثر من اللي الرسول هيدفعه. الرجل المشتري الثاني لم يعلم ان الرسول اشترى، ورجل البائع ما كانش عارف الرسول لانه كان غريبا عن المدينة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالثمن طمع البائع، قال ما بعت لك؟ يا اخي لقد اتفقت معي على كذا وجاءت لاتي لك بالثمن. قال لقد قلت لك الثمن الاول. قال واتفقت على الثمن الثاني. قال ما بعت لك؟ جاي واحد سمع الرسول بيتكلم، فليم يسمع ايه اللي حصل. البائع يقول لم ابع لك وابتغي شاهدا يشهد على ما تقول. في ناس ضلالية كتير، يعني انت زعلانين ان ده حصل ايام رسول وايام رسول ايضا في ضلالية وفي كذابين. فبيقول له بعت لي يا اخ العرب. قال لم ابع لك وابتغي شاهدا. واحد من الصحابة ماشي اسمه خزيمة ابن ثابت، او ثابت ابن خزيمة، ثابت ابن خزيمة. فبيقول جاي بجانب الرسول بيقول له ما الامر يا رسول الله؟ قال لقد اشتريت من هذا الرجل كذا واتفقت معه على كذا وذهبت الى البيت لأعطي، فانكر. فيقول ابتغي شاهدا. فقال ثابت انا اشهد يا رسول الله. قال علام تشهد؟ قال انك قد اشتريت بما تقول. قال هل سمعت او رأيت؟ قال اذا كنت قد شهدت انه ينزل عليك الوحي من فوق 7 سماوات افلا اصدقك في هذا؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله وانك قد اشتريت من هذا وهذا البائع كاذب. الرجل لم يستطع ان يتكلم لما سمع سيدنا ثابت بيقول له يا رسول الله، فوجم الاعرابي واعتذر، فدعا له رسول بخير، وقبل الرسول شهادة ثابت، واصبح يطلق عليه ثابت ذو الشهادتين، فكانت شهادته تعدل شهادة رجلين من ائمة المسلمين. فما فيش مانع ان انت تفصل السلعة، تساوم يعني، بس ما تحاولش ان انت تبخسها. وان كان في بعض التجار بيني وبينك السلعة تساوي 5 وعارف ان المشتري عاوز يسرق فبيقول له دي ب50 هيفضل يدحدح لحد لما يخليها ب5 في الاخر لان لو قال له ب5 الاول هيقول له يبقى ب1 فمضطر البائع لان الناس قد اعتادوا على ذلك. احنا بنقول الاجانب كلمتهم واحدة ب10 يعني ب10 ب11 يعني ب11 طب ليه ما نحوطش نفسنا على هذا الاساس؟ هيقولوا لا ما نقدرش ان احنا نجعلها قاعدة لان طبيعة الناس المشتري يحب ان يشتري ارخص والبائع يحب ان يبيع اغلى وتلك طبيعة فدع الناس في مساوماتهم فلعله قد يبيع هذا ب10 ويبيعه للاخر ب5 جايز. الاخ محمد راح يشتري السيارة قال له كم قال له ب20,000 رحت انا بعديه قال لي ب15 ينفع باعها ب20 للاخ محمد وباعها لي ب15 وباعها للشيخ احمد ب5 لانه بيكرمه ولا حرج على صاحب السلعة ان يكرم من شاء بما شاء بل يعطيها هدية له مجانا حد هيمنعه من هذا لا حرج ما دام الموضوع داخل في قاعدة الاكرام الكلام واضح
ونكتفي بهذا القدر متوجهين الى المولى سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعلنا ممن يستمع القول فنتبع احسنه. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وامنحنا هداك واجعلنا ممن يطيعك ويتقيك يا اكرم المكرمين. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا كريم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا